الوقت إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هنبدأ درسنا إن شاء الله. كان أحد من الإخوة اللي كتب بحوث يحب يسمعنا البحث ماله ولا بس أخذنا كتب شيء أو قريت شيء؟ يلا قرأنا شوية من اللي انت على صفة بس شو. نعم
شيخ طبعا الشيخ لا أجل جوانب النقطة اللي كان نقاش حولها، هل التاريخ يلزم بأن أو يجب بأن أو يغيق الشيخ حيث ما يصرف الشيخ إلا في الموعد المحدد عليه؟ وكان طبعا في لأن هذا النقطة هي الشيخ هم جرها نقطة ثانية، هذا إذا كان فرضا الشيخ حدد عليه تاريخ معين، فبالتالي هل الشيخ بهالحالة هذه يعتبر نقد ولا ما يعتبر نقد؟ مثابة الأوراق النقدية ولا ما يعتبر مثابة الأوراق النقدية؟ شيخ النقطة الأولى طبعا عرفوا الشيخ عدل، وأحتمل كثير هذا الموضوع هذا في حقيقة رسالة أو بحث كلفت اللجنة الداعمة للبحوث، كلفت الدكتور المنيع أو كذا عدل، لأنه يبحث بهالمسألة هاي مسألة الشيخ وكذا ويعرفها. فطبعا هو عرف الشيخ هو وثيقة بيدين تقضي بإحالته من ذمة صاحبه أي من ذمة الآمر إلى ذمة المسحوب عليه هو البنك، ما بقى مسؤولية صاحبه حتى سداده،
ما بقى مسؤولية
صاحبه حتى سداده، يعني ما بقى مسؤولية الآمر حتى يسدد ال الشيخ في نظام الأوراق التجارية السعودي عارفين الشيخ في مادة 91 بما يشتمل على البيانات التالية. كلمة شيك مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها، بين أمر غير معلق على شرط، هذا الشيك يدفع لأمر فرنسي، أمر هذا غير معلق على شرط، لا معلق بتاريخ ولا كذا، غير معلق على شرط، بوفاء مبلغ معين من النقود، جيم اسم
ما في شرط،
ما في شرط ولا تاريخ ولا غير،
يعني
لحامل. لا الحين راح نغاشي نقطة ثلاثة، اسم من يلزم الوفاء له، يعني أو اسم من يلزم الوفاء إلى آخره، يعني مثل هاي. بعدين نقطة دال مكان الوفاء، بينها تاريخ ومكان إنشاء الشيخ، لا بد يكتب عليه التاريخ عشان تصير وثيقة أو الأمر، يعني بعدين تاريخ ومكان إنشاء الشيخ وقت الإنشاء، نعم، واو توقيع من أنشأ الشيخ يعني الصاحب. وكذلك هم مادة 92 تقول بأن يعني تسلب الصفة الشيكية من الشيك إذا خلى من بيانات مذكورة، إذا شرط شرط فتسحب الصفة الشيكية من الشيك، إلا في حالة نقطتين، بيان مكان الوفاء ومكان الإنشاء إلى آخره، وبيان نقاط هذه.
في كل البنوك وفي كل الدول،
ولا ظاهر حتى لكل،
يعني لا تجعل الاسم ما مشهور هو لحاملة، ممكن أن يكون لحاملة بدون ما اسم، لأنك لو قمت أيضا في بعض الأماكن لحملت الشيء ولو بدون اسم لما تحمله وتوقع لصاحبه مبلغ معين
هل شيك سياحي تقول الشيخ ولا شيك عالي؟
يعني
يعني هذا يذكر هذا مصطلح خاص، ما ينبغي أن يعمم على الجميع، يبقى العرف، نكون نتكلم الآن في معارض العرف المقارن،
الفجاه
تختلف
بين بينما يرى الكبيار لا تكون مستحقة الوصاع عند الاطلاع وانما يجوافها بعد وقت يجري تعيين فيه. فهذا الفروض اللي تفرغ في بين الكبيار وبين الشيخ. فمعنى هذا الشيء يعني يستفع الكبيار من هناك يعني.
الكبيار سند دين. الكبيار تعريفها سند دين. اما الشيك هذه وثيقة وفاء. يعني لازم توفي الان في الحال هذه. أما لك سنة الدين، سنة الدين معروف أنه يعني الأجر يوفى في الأجر الذي هو فيه.
نعم. بالنسبة نوع المفروض عليه نحسبون
أو
شيء وجود أجل معين وجود دفعها نحسبون ياله وانتفاع مدينة المفروض عليها لدينا كده وحين أيضا يبدو أصبح لها مواقف هالنحي شيخ نحي نقطة ثانية طبعا هذه الاعتبار من كل التاريخ الموجود الشيء لابد التزام في التاريخ هذا اللي يقلل من ناحية قيمة الشيء هل هو اعتبار نفس ولا ما اعتبرنا أجل لما تعرض هناك يعني مجموعة كبيرة من مشايخ العلماء أجل شيك مثابة النقد مثل أول ما طلع النقد شلون أوراق نقدية بعض السلف وكذا إلى آخر حتى مثل هذا مثال دار نفس النقد شيك فطلع يمكن يعني المشروع الفقهي التركية سوت النقطة هذه في بعض الحوادث اللي هو نحن إذا قررنا نبحث نحول الإسلام وكذا إلى آخره فهي عدة شيء يعتبر كأنه ورق نقدي مثال في ورق نقدي ويسوي هذه الحلقة عدة أدلة مثال إسلامي
طبعا مش على كل حال مكتوب فيه شيء ولا بس ها نعم مكتوب شاحنة مكتوب خليها بعد البث إن شاء الله نكمل نكمل طيب نستكمل إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله لطيف البحوث إن شاء الله جينا إلى ويحرم ولا صح بيع ولا شراء في المسجد ثم يقول مالك رحمه الله ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد طبعا هنا عطف على الحرمة عدم الصحة وطبعا في فرق بين الاثنين يحرم يعني أن الحرام هو ما يعاقب يعني فاعله ويثاب طبعا تاركه إذا نوى بذلك طبعا كله يتعلق بالنية وأما عدم الصحة بالنسبة للتقاضي فكذلك ممكن الشيء يكون حرام لكنه في التقاضي ينفذ لكن هذا كذلك يرى أنه في التقاضي لا ينفذ يعني معنى أن البيع يقع باطلا فهنا معنى أنه لا يصح بيع أن هذا البيع يقع باطلا كأنه لم يكن يعني من باع واشترى في المسجد وإن تم عقد لكنه يعتبر في حكم الملغي كذلك في القضاء ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد وقال في الشرع يكره يعني أنه رأى أنهما الحرمة ولكن الكراهة والبيع صحيح هذا رأي ثاني في المذهب وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتفرية يعني أنه إذا اشترى شيء مغشوش فمو معنى فساد البيع ممكن يعني يأخذ أرش على الغش الموجود أو إذا أراد أن يرده بالعيب رده بالعيب والتفرية المقصود بالتصرية هي حبس اللبن في ضرع الشاه أو هو الحيوان الذي يحلب لتظهر كأن يعني لبنها كثير. فهذا نوع أيضا من الغش. والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمصرة أمر بأنها يعني يأخذها المشتري ويحبسها عنده 3 أيام حتى يعرف لبنها، فإن رضيها قبلها وإن يعني لم يرضها ردها، ورد معها صاع من شعير اللي هو قيمة اللبن الذي يعني انتفع به في هذا الفترة. من تمر أو من جد، يعني هو في طبعا فيه يعني خلاف بين صاع التمر أو القيمة، يعني يا إما هذه يا إما قيمة اللبن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. يعني هي من هذا الدليل على صحة البيع، لأن هذا معناه حرمة فقط أو كراهة فقط، ولكن يعني البيع يبقى يعني كأنه نافذ وإن كان يحرم فيه. يقول أيضا: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد نزاعها الذي عند المنبر. إنه ما يعني الرسول ما أطلق، وإنما قالوا كل أربح الله تجارتك، هذا دعاء عليه بأن الله ما يربح تجارته، معناها لا أربح الله تجارتك، معناها أنها نافذة، يعني معناها أنها نافذة. وإنما هذا دعاء من الذين رأوا هذا أن يدعو على هذا الشخص بعدم البركة له في هذه الصفقة، معناها أن الصفقة تمت. يعني فلو كان الرسول يريد إبطالها لأمر بأنه يعني يقول فقد بطل البيع أو لا ينفذ البيع أو يحاكم أو يقاضى أو نحو ذلك. يخرج طبعا، ومعناه هذا بالشكل هذا من باب الأمر معروف أنها ممكن هذا باب ثاني، يعني خروجه أو معاقبته أو تعزيره هذه قضية ثانية. لكن البحث هنا في هل البيع هل صحيح يعني في القضاء ولا غير صحيح. مو شرط الرجح، مو كل شيء نرجح فيه شيخ. يقول: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد نداءها الذي عند المنبر، يعني أن البيع كذلك يعني لا يصح ممن تلزمه الجمعة، يعني طبعا غير المريض ومسافر فإذا كان شخص تلزمه الجمعة فبيعه بعد النداء الذي عند المنبر غير طبعا النداء اللي هو النداء الأول الذي استحدثه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السوق، فهي طبعا النداء بيكون قبل يعني أن يصعد الخطيب إلى المنبر. أما النداء الذي يحرم البيع هو هذا النداء، النداء الذي إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذن فعند ذلك يحرم البيع لقول الله تبارك وتعالى: يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا هو النداء. أما النداء الأول هذا أو هو النداء الثاني اللي هو قبل الصلاة، سواء استحدثوه الناس قبل نصف ساعة أو قبل ربع ساعة أو قبل أي وقت، هذا يعني لا يحرم البيع. لا خلينا الآن بعد هذه الاستفسارات. ها؟
ممن تلزمه؟
نعم. حنين نقرأ شوية وبعد نخلي الأسئلة بعدين في هذه حتى عشان بنوسع هذه، فخلي الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. بعد ما خلص الفصل ممكن نعمل أسئلة. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد نجائها الذي عند المنبر لأنه الذي كان على عهده، لأنه يعني الأذان هذا الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس،
وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. يعني يقول يفسد البيع كذلك إذا تضايق وقت المكتوبة، يعني كان عليه الصلاة ولم يبق من وقتها إلا وقت أدائها فقط، فعند ذلك يحرم عليه أن يبيع وأن يشتري، لأنه الآن ينبغي أن يشتغل بالصلاة قبل أن يفوت وقتها. أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة. كذلك من البيوع التي يراها محرمة: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق. طبعا العنب والعصير، يعني عصير العنب أو عصير غيره لمن تعلم أنه يتخذه خمرا فهذا يحرم، لأنك كأنك يعني ساعدته في هذا، لمساعدته في هذا. وكذلك البيض والجوز ونحوهما للقمار، يؤخذ مثل القمار، يبدو أنه كان يستخدم في صورة من الصور من القمار، يمكن يقامروا مثلا مقامرة ثم بعد ذلك يكون يشتروا بيض ووزعوه أو يأكلوا أو جوز ونحو ذلك، فهذا يعني كذلك لأن القمار محرم فكذلك البيع من أجله حرام. ولا بيع السلاح في الفتنة، الفتنة هي التي تقع بين المسلمين ولا يعرف يعني وجه الحق من معه الحق، فلا يجوز بيع السلاح، لأن هذا ممكن تبيع السلاح لإنسان يقتل به مسلم فتكون قد ساعدت في قتل مسلم. ولأهل الحرب اللي هم غير المسلمين، يعني الذين يحاربون المسلمين، كذلك لا يجوز أن يبيعهم، يبيع المسلم السلاح لكفار، لأنه ممكن يستخدم هذا السلاح في قتال المسلمين، أو قطاع الطريق كذلك، لأنهم سيسرقون به ويخيفون به الطريق. فالبيع لهؤلاء جميعا وإن كان بيع في الظاهر، لكنه لما كان يؤدي إلى فساد ويعين على شر أو محرم فكل ذلك لا يجوز، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من التعاون، لما تبيع له عاونت على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية، يعني لأن هذا البيع عقد على عين معصية الله تعالى بها، فلم يصح. كإجارة الأمة للزنا والزمر، يعني كمن يؤجر قسم البيع على الإجارة، الإجارة المحرمة كذلك. فإذا إنسان أجر عنده أمة، أجرها للزنا أو للغناء بأجر وأخذ الأجر على ذلك، فهذا كذلك. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قاله الإمام أحمد، وهذا الحديث ضعفه طبعا الشيخ ناصر. إلا هذا بيع أنا فيه الحديث المشهور، حديث إن الله لعن في الخمرة عشر أو ذكر بايع وما تصرها، فكل هذول كل الذين يشتركون في الخمر هذا كل شيء النص. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. القن هو العبد، يعني إذا كان مسلم يبيع لكافر وبالتالي لا يعتق عليه، ما يجوز أن يباع له، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم بجماعة. قاله في الشرح لقوله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتملك ابنه بعقد البيع ولا أبيه كذلك، فإذا وقع في ملكه، يعني إذا وقع ابنك في ملكك خلاص يصبح حر، وإذا وقع أبيك في ملكك اشتريته يصبح حر، يعني بدون أن توافقه، لكنه بمجرد العقد يصبح حر. يقول صح لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال، أي بمجرد العقد. ولا بيع على بيع المسلم، يعني لا يجوز كذلك من أنواع البيع المحرم أنه يبيع على بيع مسلم. مفهوم هذا مفهوم مخالف لهذا، أنه لو باع على بيع الكافر يجوز، لأن الكافر يعني أنه لا حرمة له، لقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. فهذا كذلك من يعني عرض، واحد اشترى شيء بعشرة فقول له أنا عرض عليك بتسعة، هذا هو نوع البيع على البيع.
لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكذلك العكس يعني لو كان مثلا هو باعوا بعشرة تقول له أنا أعطيك 11 وأخذ منك اشتري، فهذا كذلك من البيع البيع، إن سواء كان بيع على بيع أو شراء على شراء. ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معنى ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. يقول أن الثوم على ثوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام. الثوم على الثوم اللي هو يعني أنه واحد يثوم شيء سلعة فيقوم يجي واحد يعني يثوم على ثومه قبل أن يتم البيع، ما تم البيع لسه، وإنما بيثوم يقول مثلا هذه الشاة اشتريها منك بثلاثين، فيجي واحد يدخل يقول لا أنا اشتريها بأربعين. يقول فحرام لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يثوم الرجل على ثوم أخيه، رواه الإمام مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عنه الثوم للبيع، يعني لو عقد قال بعتك بكذا فهذا يصح حتى وإن كان في ثوم على ثوم. فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم الثوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، يعني إذا أظهر البائع إنه راضي بهذا 30 دينار ما يجوز أن تدخل على طول، ما قال له يعني ما قال له بعتك، إنما قال له أشتري منك أشياء 30 دينار، وظهر من البائع إنه راضي بهل ممكن يبيع بهذا، ما تدخل أنت تزيد في الحال وتقول لا أنا أشتري بأربعين، تنتظر حتى تشوف يعني إما إنه يبيعه وإما إنه ما يرضى، إذا ما يرضى يصير هنا يعني المزايدة، والمزايدة إن شاء الله أصلح حالك. فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم الثوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، حسنه الترمذي. قال في الشرح وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، ودليل الإجماع أقوى طبعا من هذا الحديث الضعيف، إن هذا يعني أمر مفروغ منها، أنه ما دام ما يعني البائع ما رضي ما أظهر الرضا، ولا كذلك يعني قال بعتك، إذا قال بعتك خلاص تم البيع، فلا يجوز عند ذلك يعني أي عرض جديد وأي ثوم جديد. أما إذا لم يظهر الرضا وترك المجال مفتوح والكل يزيد، فيزيد الإنسان إلى أن يستقر البيع. أيه إن شاء الله خذ الأسئلة إن شاء الله، بس نخلص الفصل هذا ونأتي. وكذلك من البيوع المحرمة قال وبيع المصحف، قال حرام، قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة، وقال ابن عمر وجدت أن الأيدي تقطع في بيعها، وهذا ضعف الشيخ ناصر. قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى، ولم يعلم لهم مخالف في عصره. يقول ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه، يعني الإمام أحمد رأى أن البيع حرام لكن الشراء حلال، فهذه مشكلة طبعا. ها يعني إن هذا يعني أمر ما ينفك هذا عن هذا، لكن وراء أن البيع كأنه متاجر فيه، لكن الشراء يقول لك هذا لازم للإنسان أن يروح يشتري مصحف يعني ليقرأ فيه. نقرأ خلي بعد من هذا. يقول يصح العقد لأن الإمام أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون، يعني شراؤه أهون من تكلف جانبه بيعه. فإن بيع على كافر لم يصح، يعني لا يجوز بيع المصحف على كافر، رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه الإمام مسلم. فلم يجوز تمليكهم إياه وتمكينهم منه. أيضا قال من البيوع المحرمة والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، يعني لا يجوز لمن يملك أمة أن يبيعها إلا بعد أن تستبرأ، ومعنى أن تستبرأ يعني أن يكون قد ظهر أن يعني رحمها خال، ما يبيع حل بعد الاستبراء، والاستبراء طبعا بحيضة. أما إذا كان قد وطئها ما يجوز يبيعها في الحال، لأنه ربما أن تكون قد حملت منه فيبيعها مع يعني شيء في أحشائها منه. لأن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له وكان يطؤها قبل استبرائها وقال ما كنت لذلك بخليق، وفيه قصة. ومعنى ما كنت لذلك بخليق يعني أن هذا لا يناسبك يعني، وأنك أفضل من أن تفعل مثل هذا. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نفسه به فوجب الاستبراء قبل البيع. حفظ مائه أن يروح يبيعه يعني يبيعها الأمة التي فيها جزء من مائه يعني لرجل آخر، وصيانة نفسه به كذلك، لأنه ممكن ذلك يأخذها فيطأها بمجرد ما تقع في ملكه فيصير يعني اختلط الأمر، و ممكن يعني تكون البذرة التي فيها من البائع. يقول ويصح العقد، هذا الأثر عندك فيه شيء؟ الشيخ ناصر ما ذكر فيه شيء، على كل حال يبحث على كل حال، وعلى كل حال يعني يعني معناه لا شك انه انكار لو وقع هذا وانكر عليه لا بأس. ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، نقول ان العقد صحيح لأنه كذلك الاستبراء ينبغي على المشتري، يجب على المشتري كذلك لأنه هو الذي أخذ هذه الجارية، فبالتالي يجب أن يستبرئها قبل أن يطاع. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاد أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وعام أوطاد اللي هو كان في غزوة حنين، تسمى غزوة أوطاد كذلك، وفيها يعني غرم المسلمون وسبوا، ويعني أخذوا السب، فالسري فنهانا سلم أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. يقول ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمرفوض، يعني إذا وقع العقد فاسدا فإن التصرف في المقبوض اللي هو اشتراه ما يجوز التصرف فيه، ويضمن هو يضمن هذا الشيء اللي اشتراه وزيادته كذلك، ويكون حكمه كحكم الموصوف. يقول لأن قبضه على وجه الضمان ولا بد، لأنه إذا وقع في ملكه هنا ما وقع في ملكه كامل لأن العقد فاسد، يعني عندما تم البيع فالعقد فاسد، فيصبح هنا إذا وقع في ملكه يصبح وضعه كأنه شيء موصوف، هو ضامن له حتى يرد، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، يعني لو أنه مشتري أخذ ما تم البيع وإنما فقط يعني صار فيه مساومة ولكن ما في يعني ما استقر على العقد. قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف، يعني أخذه عشان يفرج ويوريه مثلا بناس، هذا يصبح مضمون عنده بمجرد ما أخذه هو مضمون عنده. قاله في القواعد ويضمن بالقيمة، يعني إذا أتلفه فمو يجيب المثل مثله وإنما قيمته. نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر بن عبد العزيز يضمن بالمسمى، يعني السعر الذي يسموه والذي سيم به، واختاره الشيخ تقي الدين. على كل حال خلاصة الفقرة الأخيرة هذه أن الشيء المبيع بعقد فاسد إذا أخذه المشتري فما دام العقد ما زال فاسد ما تم لصورة من صور الفساد الكثيرة التي مرت، فيبقى في ضمانه حتى يعني يستقر العقد. وكذلك نماؤه لمن لبائع، يعني لو نما مثلا اخذ مثلا بقره ولدت عنده واشترى بيت مثلا وسلم ايجار او نحو ذلك، انما يبقى كله هذا مو لمن اشتراه، هذا كله لبائعه، لانه يعني يرى ان حكمه حكم المرفوض حتى يستقر الامر.
كيف؟ كان
الثمن قيمي او مثل، يعني جاب نفس الشيء او قيمته، اتفق عليه اثنين العقد. فهو ما اتفق، العقد فاسد، يعني ما وقع الاتفاق، لكن لما يرد يفرض مئات واتلف، يعني في التلف يرد القيمه ما يرد المثل. نعم.
شيخ بالنسبه
لقوله
وهذا
اجماع،
يقصد اجماع الحنابله ولا اجماع الامه؟
يبدو اجماع الامه، هذا لا مو الحنابله، اجماع الامه على ان البيع يعني بيع المزايدة أنه حلال، ما في شيء.
أنا أذكر في
خلاف. ها؟
حافظ وغيره في
الباري، ما في خلاف. يعني لا، طبعا هو أكثر الإجماعات هذه ما بتكون إجماع إجماع.
غنائم الحرب. قال المزايدة فقط تجوز في غنائم الحرب. بعض مطلق.
في غنائم الحرب، لأن الرسول يعني في هذا، يعني جاء في بعض الحديث أن الرسول يعني على. فعلى كل حال يعني بعضهم طبعا هنا يطلق الإجماع على أن ما هو معروف له خلاف مشهور يطلق عليه إجماع. ها؟ أستأذن.
لا، ما هي يقول
صفات. آه.
هل ذكر عدة أمور صح العقد، يعني والعمل الذي يقرأها قاضي استبراءه فحرام ويصح العقد. وهل يقول النهي يقول صفات؟
وهذه من المشاكل الحقيقة، في المشاكل، وليس هناك يعني ميزان واحد لا في المذهب الواحد ولا عند الفقهاء. فأصل يعني المذهب عند الحنابلة أن كل نهي يقود الفساد، وعندهم الفساد والبطلان واحد، لكن الأحناف يفرقون بين الفساد والبطلان، ويرى أن العقد ممكن يقع، يعني إذا وقع باطل خلاص لا ليس عليه التزام، لكن ممكن يقع فاسد ويصحح، مثل ما هنا صحح كثير من العقود مع وجود نهي فيها، ولكنهم لا يجرون على سنة واحد كذلك، فأحيانا تجدهم يفسدون، يعني يجعلون الفساد والبطلان شيء واحد، وأحيانا يعني يفرقون بين الفساد والبطلان، فما في أيضا يعني قاعدة مستقرة ثابتة تستطيع أن تقول إنها يعني إنها يعني لازمة ويقاس عليها في كل الفروع. نعم. خلاص قطنا إياه. جمعنا إياه هذا نعم.
رسالة مستقلة للعلاج
تحقيق المراد بأن النهي يصح. إيه يعني هذا كل الرجع شو؟ يعني لو الموازين الثابتة في هذا، إيش الموازين التي هذه القضية ما في، يعني ما تيجي هذه، يعني ما يعني لأنها فروعها هائلة جدا، كثيرة جدا، أو أن العقود كثيرة، يعني عقود الزواج، عقود البيع، عقود الإجارة، عقود كذا، عقود كذا، العقود كثيرة. وكل باب من هذه الأبواب إلا تجد فيه بعض النهي، يعني ما في نهي عن الغش، في نهي عن الغش ولا ما في؟ الغش ما في، ليس منه، لكن إذا الحين اشتريت سيارة وقال لك والله ما فيها شيء أبدا، ما فيها أي شيء بفات، وجيت مثلا وجدت مثلا والله أنت وجدت فيها يعني غش مثلا يسير، فهل هذا العقد يعتبر باطل وبالتالي لا بد من رد السلعة، ولا ممكن هذا ينجبر ويجي مثلا يلزمك القاضي إذا تقضت عنده أنه العقد ماشي؟ فهل كل غش، أي نوع من الغش يقتضي فساد البيع وأن هذا البيع يقع باطلا؟ وإذا قلت أنه يقتضي البطلان، فمعنى ذلك حتى أنت لو أنت المشتري ما يجوز تسمم الصفقة، مفهوم؟ يعني مو فقط البائع
اللي هو له مصلحة في باع في باع هذا الشيء المغشوش، حتى أنت المشتري ما يجوز أن تتمها، لأن معنى نوقع باطلا ما يجوز يتم، بل يجب الرد. فهل يجب الرد؟ ولكن أنا مشتري، جيت أنا اشتريت سلعة وجدت فيها غش، ليست في المواصفات التي هي، هل يجوز لي أني أتغاضى وأخذها؟ وهل يجوز لي أني أذهب إلى البائع مرة ثانية وأخذ قيمة يعني الشيء اللي هو الناقص الغش؟ فإذا كان قلنا يجوز أنه للمشتري أنه يمضي البيع، ويجوز كذلك لأنه يطالب بقيمة النقص الموجود، معناه أن البيع يعني يصير العقد هذا ما هو باطل، فاسد، شايفين؟ يصير العقد فاسد، كأنه نقص في شرط وإذا صححناه مشي. أما لو قلنا باطل ما يصح، خلاص لا بد من عقد جديد، وهكذا في الإجارة، وهكذا في الزواج مثلا، وهذا في كل شيء قد تجد نهي عن شيء. ولكن
إذا رفض المشتري البائع
هذه قاطع، أنا لا ضرر ولا ضرر، كان من أخوان ثانية هذه قاطع يعني. نأتي إلى شروط البيع، طيب بعدين نجعل إن شاء الله فرصة أطول لك إن شاء الله. ثم يقول باب الشروط في البيع، يقول وهي قسمان، أي شروط صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. يقول فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقوله تعالى إذا تدينتم بدين لأجل مسمى الآية. طبعا يقصد المؤلف هنا رحمه الله بالشروط في البيع، يعني هل يجوز الإنسان يبيع شيء ولكن يشترط شرط في البيع؟ كأنه مثلا يبيع شيء ويقول له بشرط ما حبيك للنقود كلها الآن، حأخر بعض النقود أو حأخر الثمن شهر أو شهرين، هذا شرط. أو مثلا أشتري منك هذه السيارة لكن ما أسلمها لك الأسبوع هذا، أسلمها لك بعد أسبوع على ما أشتري سيارة ثانية. أو أبيعك هذا البيت بشرط أن أسكن فيه مثلا 6 شهور على ما حصل لي بيت ثاني أنتقل إليه، هذا شرط أي شروط. فهل الشروط في البيع جائزة ولا غير جائزة؟ نتكلم هنا في الشروط، يعني هو قسم الشروط إلى قسمين، قال في شروط صحيحة ولازمة، لازمة يعني يلزم الوفاء بها من كلا الطرفين، وفاسد مبطل للعقد. قال في شروط إذا ولدت شرط فاسد ويبطل العقد، ومعنى يبطله يعني كأن لم يقع. يقول فالصحيح الشرط الصحيح الذي يجب الوفاء به تأجيل الثمن أو بعض، يعني يجوز هذا شرط أن الإنسان يشترط مثلا المشتري على البائع أن يشتري منه هذه السلعة وأن يؤجل الثمن، ما يعطيه الآن وإنما يعطيه بعد مدة، الثمن كله أو بعض، أو رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد. يعني هو يصحح هذه الشروط، يقول هذه الشروط يعني ما تضر العقد بل هي مصلحة العقد، يعني يقول له مثلا اشتري منك هذا الشيء واعطيك رهن حتى اسدد لك المبلغ، او هذا الشيء مضمون عندك حتى اسدد المبلغ. الشيء نقد، ما احنا نتكلم عن الشيء هذا نقد، هذا هذا شيء مضمون يعني. يقول او شرط صفة في البيع في المبيع، او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما، قال له اشترك منك العبد بشرط ان يكون كاتب يعرف الكتابة، او صانع مثلا حداد او نجار، او مسلما اشتريه بس على شرط ان يكون مسلم مثلا يصلي، والأمة بكرا أو تحيض، اشتري منك مثلا هذه الأمة بشرط أن تكون بكر أو أنها تحيض ما أصبحت يائسة، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، هم الهملجة اللي هي يعني هذا النوع من الرخص يعني أو نوع مدربة يعني، لبون معروف فيها لبن يعني، أو حامل
والفهد أو البازي صيودا، يعني اشتري منه في فهد هذا بحيث أن يكون مدرب على الصيد، ممكن يشلفه يعني ما درب. والبازي كذلك نوع من الطيور يصاب بها، صيودا يعني أنه مدرب على الصيد ما مخالف. يقول فإن وجد المشروط لزم البيع، يعني أن هذا الشرط يصح هذا الشرط، وكذلك إذا وجد المشروط في هذه يصير بيع صحيح لصحة الشرط. قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافا، فإن هذه الشروط ما فيها خلاف. وإلا فللمشتري الفسخ، أي فقد الشرط، يعني إذا فقد الشرط هذا الذي اتفق عليه وهذه كلها يقول المؤلف فيها شروط صحيحة يعني يلزمه الفسخ. ولحديث المسلمون على شروطهم، وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره الإمام البخاري، يعني كل واحد اشترط على نفسه شرط خلاص يعني يجب عليه أن يلتزم به ما دام إنه غير مكره، وما دام إن هذا الشرط طبعا ليس شرطا فاسدا. يقول وإلا فالمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. الأرش هو التعويض على العيب أو على الجراحة، يعني ثمن العيب أو ثمن الجراحة. الجراحة مثلا واحد جرح واحد، يعني إما القصاص وإما الأرش اللي هو ثمن هذه الجراحة. وكل جرح يعني في الإسلام له معروف له يعني ثمن معين. أو أرش فقد الصفة، الصفة التي يعني اتفق عليها، قال له أن العبد هذا كاتب وبعدين تبين أنه ليس بكاتب، فيقول له زين أمضي العقد لكن مقابل الكتابة هذه أشتريت منك مثلا 10,000 دينار يصير ثمنه مثلا 5,000 دينار. أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ العقد، كأرش عيب ظهر عليه، يعني قاس هذا على انه اذا انت اشتريت سلعة وفيها عيب فاما انه يبطل بالعيب هذا ظهور العيب فيها، واما انك تأخذ مقابل عيب، مثل اشتريت مثلا ثلاجة مثلا وغسالة من بائع مثلا وهي مثلا بمثلا نفرض 200 دينار وبعدين جيت لقيت فيها ضربة وهذا عيب، فاما انك تردها بهذا العيب، واما انك يعني يقول لك طيب انزل لك من سعرها مثلا 50 دينار مقابل هذه الضربه. هذا فهو قال انه ما دام يعني جواز اخذ الارش على العيب كذلك جواز اخذ الارش على فقد الصفه. وان تعذر رد تعين ارش كمعيب تعذر رده، ان تعذر رد تعيين ارش كمعيب تعذر رده. مفهوم العبارة هذه ولا مفهوم؟
تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده. تعين أرش.
إيه. كمعيب. الذي لا لا نعم الذي تعذر. ها؟ هل مثل وقرب قبر حرب قبره.
إن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رد.
وإن تعذر رد
نعم
تعين أرش
نعم
كمعيب تعذر
تعذر رد نعم. يعني إذا لا يمكن الرد فيتعين الأرش، يعني ما أمكن يرد لك البائع ما 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 قبل السلعة خلاص يصير الأرش واجب عليه، يقول لازم تدفع مقابل. فكذلك المعيب الذي يتعذر رده لازم أن تأخذ كذلك عليه يعني نقص من السعر. ثم يقول ويصح أن يشترط البائع المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. البائع يجوز ان يشتري يشترط على المشتري منفعه ما بعد منفعه اللي هي مثلا انه مثلا اشترى دابه يقول له بس اركب عليها حتى توصلني. كيف مثلا كنت واحد مثلا في سفر واشترى منك السياره اللي انت بتركب بس يقول له اصلت انا ما استلم الا بالكويت اما الان اذا فتحملك الى هنا. وكذلك بعت البيت فتقول له بشرط مثلا شهر اظل ساكن فيها حتى انقل متاعك. يقول نص عليه لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة والحديث متفق عليه. يقول أيضا ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط. فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. يعني يقول له اشتري منك مثلا الثلاجة هذا والغسالة بشرط انك توصلها البيت تركبها البيت هذا شرط كذلك شرط صحيح. او تكسيره او خياطته او تفصيله. يعني اشتريت منه شيء وتقول له بس تكسره. اشتريت منه خشب مثلا وتقول له بشرط انك انت تجيب لي مثلا عندك مثلا حصارة او شيء يكسر الخشب هذا. بس ما يكون تكسيره تاخذ له ثلاجة ويقول كسرها. او خياطته اشتريت منه قماش على شرط يخيطه او تفصيله. احتج احمد في جواز الشرط لان محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب. الانباط هم طبعا سكان المناطق الزراعية وسكانوا يسمون الانباط لانهم يعني يستنبطون الماء من جوف الارض وكانوا في عادة من غير العرب. لأن محمد بن مسلم اشترى من نبطين حزمة حطب وشارفه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر. قاله في الكافي ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روي عن النبي يقول نص عليه لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة والحديث متفق عليه. يقول أيضا ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط. فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. يعني يقول له اشتري منك مثلا الثلاجة هذا والغسالة بشرط انك توصلها البيت تركبها البيت هذا شرط كذلك شرط صحيح. او تكسيره او خياطته او تفصيله. يعني اشتريت منه شيء وتقول له بس تكسره. اشتريت منه خشب مثلا وتقول له بشرط انك انت تجيب لي مثلا عندك مثلا حصارة او شيء يكسر الخشب هذا. بس ما يكون تكسيره تاخذ له ثلاجة ويقول كسرها. او خياطته اشتريت منه قماش على شرط يخيطه او تفصيله. احتج احمد في جواز الشرط لان محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب. الانباط هم طبعا سكان المناطق الزراعية وسكان يسمون الانباط لانهم يعني يستنبطون الماء من جوف الارض وكانوا في العادة من غير العرب. لأن محمد بن مسلم اشترى من نبطين حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر. قاله في الكافي ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رواه الترمذي. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع أي في حديث عبد الله بن عمرو. رواه أبو داود والترمذي وصححه وروى عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما
أنهما شرطان صحيحين ليس من مصلحة العقد أي ولا مقتضى. هذه العبارة كلها في يعني هل يجوز أكثر من شرط أم لا يجوز. فمؤلف يميل على أن الشرطين إذا كان من جنس تلك الشروط السابقة التي هي يعني في مصلحة العقد فلا بأس بذلك. أما إذا كان يعني هي شروط في غير مصلحة العقد طبعا حتى وإن كان شرط واحد فباطل. وعلى كل حال هل القضية يعني تحتاج إلى مزيد تحقيق متى تصبح الشروط يعني أكثر من شروط في العقد باطلة أم غير باطلة؟ يعني الصحيح مبدئيا الذي أراه أنه يعني كل شروط حتى لو في أكثر من شرط شرطين أو ثلاثة كلها إذا كانت هي من ما تراضى عليه الطرفين وهي في مصلحة العقد فلا بأس بذلك. اشترى شرطين أو ثلاثة أو أربعة يعني مثلا اشترط أنه هو باع البيت ولكن لا يخليه إلا بعد 6 شهور مثلا وأن يؤجل شيء من الثمن هذا شرط ثاني. واشترط مثلا عليه أنه هو مثلا أنه يدهن وينظف إذا خرج وانه هذا المكان هذا المكسر هذا يصلحه اشترط 4-5 شروط في هذا وضعوها في العقد ما يمنع هذا. نعم هذا كله في عقد بيع ممكن في اكثر من شرطين في عقد بيع طبعا هذه الشروط اللي هي شروط اخرى يعني تكون خارجة عن العقد هذه الثالثة إن شاء الله في الشروط الفاسدة. أي تكون في الشروط الفاسدة فإنه يعني يقول أبيعك هذا الشيء على أن تزوجني مثلا هذه أو أبيعك كذا على أن تعمل كذا أمر آخر غير يعني لا يدخل في يعني في نفس السلعة التي يتعاقدنا عليها. على كل حال الشروط الفاسدة على كلام طويل بس إحنا خدنا الوقت ناخد شوية في الشروط الفاسدة وبعدين ان شاء الله ايه نحقق المسألة تحقيق اكثر ما هو موجود هنا. طيب يقول فصل ايضا والفاسد المبطل شروط الفاسد التي تبطل العقد كشرط بيع اخر او سلف او قرض او اجارة او شركة او صرف للثمن وهو بيعتان في بيع المنهي عنه. طبعا كشرط بيع اخر هذا فيه نظر وسنعرف. اما السلف والقرض فهذا لا شك ان كل ما يتعلق بالدين اذا اقترن باي منفعة اخرى فلا شك ان هذا يكون يعني يبطل العمل لان هذا يكون من الربا يعني هذا يدخل باب من ابواب الربا. فاذا اشترط ان هو يعني يبيعوا هذا الشيء مع المقابل يسلفه مثلا 100 دينار او يعني يقرضه او اي شيء من نقود اخرى اي تعامل اخر بنقود فيها دين مداينة هذا لا شك ان هذا يعني يبطل لان هذا يدخل في باب الان يعني في باب كل قرض جرى نفعا فورد وقد يكون منتفعين يعني بهذا البيع فيبيعوا باقل من السعر يبيعوا باكثر من السعر لأجل المداهنة فهذا لا شك في أنه من الشروط الفاسدة. طبعا أنه يقول أو تدخل في إجارة أو تدخل في شركة أو صرف للثمن مقصود بصرف للثمن يعني أنه مثلا حول من دنانير من إلى درائم ونحو ذلك. يقول هو بيعتان في بيع المنهي عنه أو أن هذا صورة من صور البيعتين في البيع وسنأتي إن شاء الله لهذا المعاني من باع بيعتين في بيع فلا أقسم وأوربها لها معاني. المؤلف يرى أن هذه صورة من الصور. يقول هذا منه قاله الإمام أحمد ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع صححه الترمذي. يقول وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على أن تفعل لي كذا وكذا على مثلا أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي. يقول لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار
يعني يقاس هذا على نكاح الشغار، ونكاح الشغار هي أن يقول يعني الرجل لآخر زوجني ابنتك على أن زوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن تزوجني كذا، ولو في مهر. صحيحا. وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور قاله في الشرح. وإن شرح ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده. يعني يقول هذه كل هذه الشروط شروط هي في نفسها فاسدة لكنها لا تبطل أصل المبيع، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، يقول البيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. طبعا حديث بريرة المشهور هو أنها جاءت وهي أمة مكاتبة، كاتبت أهلها على أن تعطيهم 9 واق من الفضة، وأتت إسراء رضي الله عنها تطلب منها أن تعينها، وخذني كتبت يعني أهلي على أن يعني على 9 واق فأعينين يعني، فقالت لها يعني أدفع لهم الثمن ويكون ولاء فيه. فلما ذهبت قالوا لا نأخذ الثمن المكدر وولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وقال لبريرة شارطيهم، أو قال لسرعاتهم شارطيهم، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ما تشرط. فراحت خجعتهم اشترطوا هذا الشرط، اشترط لهم هذا الشرط إنهم معلش الولاء لكم وإن كان شرط باطل. ثم صعد من المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ما تشرط. وأبطل النبي هذا علما إنها يعني أعطتهم الشرط، وإن كان أعطتهم الشرط هذا الذي يعني وافقت معه على الشرط الباطل، وهذا الشرط لم يفسد أصل إيه أصل العقد وهو المكان. إحرام هنا لأن هذا يعني الولاء للمعتق، عقد الولاء هذا المعتق هو الذي هو تفضل. أما أنت أخذت الثمن، أنت كنت تملك هذا العبد وأخذت ثمنه، حط نفسه بثمنه، ما لك شيء، ما لك فضل عليه بعد ذلك، كن الولاء لك، والولاء يترتب عليه أشياء منها الميراث، يعني لو مات هذا العبد أنت ترثه، وليس له وارث إلا أن ترثه، علما أنك لا فضل لك عليه، أنت أما الذي أعتق هو ذو الفضل، شخص كان عبده أخذه وأعتقه. هذا أصبح هنا أنت لك الفضل عليه، فبالتالي لك الولاء. فالنبي قال إنما الولاء لمن أعتق. فلذلك هذا شرط باطل، شرط ليس في كتاب الله، وشرط ينافي العدل وينافي الحق. فلما كانت لم تعت لا تعتق إلا بإعطاء هذا الشرط الباطل، أقول لا يعني لا اشترطي، قال أعطي واشترطي، وأن شرطهم باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان هذا الشرط. ايه يعني مثلا هذا شرط، وقال يقول له انا بعت كذا الشيء بشرط ان اخلاص بيعه ولا تهبه ولا كذا، هذا باطل، لانه يبطل اساس الملك، لان اساس الملك في الاسلام انت اذا ملكت شيء معنى ملكك كان ايه حر التصرف فيه. انت واحد انت بعتني هالبيت هذا ثم تشترط علي ان لي مثلا لا اوقفه في سبيل الله ولا اهبه ولا ابيعه لفلان، فلا دخل لك في هذا، انا ما دام اصبح هذا ملكي مقتضى الملك التصرف، فهذا شرط باطل، شرط فاسد يعني، لكنه لا يبطل اساس البيع. اشتري منك وقد اشترط لك هذا الشرط هذه ولا التزم به، كان لم يبطل الشرط الباطل او الفاسد، هذا يقع باطلا. فيقول هو انه والبيع الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. يقول للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إذا كان هو المشترط قاله في الشرط. يعني إذا كان في شرط ينقص يعني من الثمن فهذا له يعني الرجوع في هذا. إذا اشترطوا شرط مثلا قال له بيعوا في البيت هذا بشرط مثلا أنك تسدد ما عليه مثلا من بلدية أو كذا أو كذا وهذا ينقص من الثمن طبعا له أن يطالب يعني بما نقص من الثمن. ومن باع ما يزرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع. الزرع اللي هو الكياس يعني باع ثوب قماش على أنه 10 أذرع مثلا 10 أمتار فلما اشترى على هذا الشيء ثم قاسه فبان أنه أقل أو بان أنه أكثر يقول أنه صح البيع هنا والزيادة للبائع والنقص عليه. إذا طلع فيه زيادة فتكون للبائع طلع 11 مثلا متر ما كان 10 زيادة البائع والنقص على البائع كذا 9 طلع 9 نقول 3-9 فينقص من الثمن بمقدار النقص هذا ولا يفسد يعني هذا البائع ما أصبر شر أو باطل. ولكل من الفسخ لضرر الشركة يعني إذا كان طلع زايد أو طلع ناقص ممكن لكل واحد منهم أنه إيه يعني يطلب فسخ لهذا. ما لم يعطي البائع زيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى يعني إذا قال مثلا والله زيادة طلع 11 متر قال له خلاص ما عليه له أن يفسخ أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ مع عدم فوات الغرض. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار. صبرة هي الكومة يعني اشترى مثلا كومة مثلا من الحنطة أو من بطيخ أو شيء ما يعرف يعني وزنها أو متينها على أنها 10 أقفزة كيل معين فبانت أقل لما جاء كانها طلع أقل أو أكثر يقول صح البيع ولا خيار يعني لا خيار في الفسخ لأن هنا ما كانش محدد الشيء. والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر قال معناه في الشرح. أكتفي عند هذا إن شاء الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إذا في أسئلة كذا سريعة شيء سريع لين قال فيه شيء هنا فيه. دقيقة أحد أي نعم ها يقول لي أنت إيش كان في الشروط لا شك هذا القول الأخير هو القول الذي يعني يطمئن إليه القلب أن الشروط إذا كانت الشروط متفق عليها وهي شروط يعني لا تفسد البيع وكذا فإذا كان أكثر من شرط ما في شيء.
بالنسبة للناس على ذلك العين يجوز لهم أن يبيع هذا العقار قبل أن يستثير الملك المصعب الذي يجوز عنده
طبعا ما يدخله طبعا ما 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 يتوقف البيع هنا على المستأجر لأن لأن المالك هو يعني ملتزم ب يعني بصيانة العين هذه في هالمدة المستأجر هو بيأخذها على هذه الشروط يعني نفس لما يبيع أنت البيت لرجل آخر تبيع على هذه الشروط إن فيه حق موجود لمستأجر مدة معينة بصورة معينة. قال يا بس نشوف نفس انت عارف اللي قلت نعم ها
في مقابل
هذا يتعلق بشيء قضية ثانية، قضية يعني قضية رشوة بالنسبة لموظف لغير هذه.
أصلاً
زائد
المعامل.
ها؟ إيه بس هو منين بيخلص حاله؟ بيخلص حاله يعني على أنه موظف ولا على أنه رجل هو حيروح يأدي الخدمة هذه؟ ما هذا يعني الموظف الذي العمل هذا واجب عليه ما يجوز ياخذ اجر على هذا حتى ولا تخفيض السلع، شايف كيف؟ ما يجوز ياخذ اجر على هذا، موظف عام ما يجوز ياخذ اجر على هذا. اما لو كان هو رجل يعني تبيع له هذا الشيء يعني حيروح يعمل له خدمه ثانيه، يدخل في كلام من المؤلف هنا انه يعني يرى هنا من الشروط الفاسده هذا أن يتعلق بعمل آخر. والله إذا المصاحف ما حصل هنا، أنا مثلا تحتاج تحقيق أكثر يعني، لأن هذه يعني القول بأنه عدم جواز بيعه قد يؤدي إلى يعني يعني عدم ترويجه يعني تشيع تباع صورة الأسر. فياريت واحد يأخذ لنا مثلا كده شوفنا أقوال أهل العلم فيها من تأخذها زين في الموضوع ذاك اللي خدته ما جلته موجود زين أشوف أيوة أي عقد وقت الجمعة نعم
يعني
عقد كله
إذا كان
المشتري ما يجب الجمعة والبائع الجمعة هل
يصح الشرائع؟
هو هذا بيبيعه اذا كان البيع تلزمه كذلك الجمعه ايه ما دام اذا اخذ خلاص اذا تلزمه فهو لا يجوز ان يبيع هنا، فهو يرى ان هذا العقد هذا يقع باطل منه حتى وان كان الشخص الاخر ما عليه الجمعه. ها؟ إلا أن يساعده، يعني على الأقل هو ساعد هذا على ترك الجمعة، يعني على الأقل هو أيضاً يعني ناحية ثانية أنه ساعده على ترك الجمعة.
لا ما
يقاس سنة، يعني ما بدنا كل أحمد تأصل وتأصل عليه واجتهاد وتقيس على الاجتهاد المشكلة هذه. نعم. خلاص هاي نعم صحيح. يعني شرطان ممكن يعني تفسر لناها شرطان يعني من الشروط التي تفسد البيع يعني، أما الشروط الجائزة يعني صار في شروط. إيه.
قالوا عن أحمد الشكر وخيار الشيخ والنهي عن الشيطين في الحديث ولا شيطان في البيع محمول على ما فيه مثل، فالحقق المخيم هذا مثل في التهذيب واختار الجواب تحت البيع وانت عدد السرون إلى كان
صحيح. يعني هذا الأقرب يعني الحق إن شاء الله. شوف أسئلة وايد اليوم ها؟
والأملة التي يطعوها قبل استخراج الحرام ما في نص أطرح يعني
الحرام. نعم؟
نص أطرح
الأمل التي يبيعها قبل استبرائها اجتهاد، هذا يعني هذا اجتهاد انه ما ينبغي ما لانه يتحقق له فساد، وان كان ما فيها نص لكن هذا ظاهر يعني انه لا يجوز ان يبيع الأمة الا اذا استبرأها. الحين ما في اماء الحين وين دور عليه. نعم. ها حدود المسجد هذا أنا عاوز تحقيق هذا. ها؟
موضوع السجود يعني المكان الذي يصلى فيه، اما المكان الذي لا يصلى فيه فهو ليس المسجد. يعني ما تكفي ما يجوز يعتكف في حاشية المسجد؟
بل
يعتبر
من
صف،
لذلك
الإمام
مالك
نصف
من المسجد.
هذه
المنارة، حوت من صف المسجد والمنارة
يعتبر من المسجد. فلا يجوز الدعاء في المكان هذا كله.
ثم قاعدة الحريم لو حكم
ما هو
حريم له.
شو؟
الحريم لو حكم ما هو حريم له.
يعني حط ما له حريم له يعني في كل الأحكام. والله هذه مش لأن يعني أكثر الشباب يبيعوا الآن على داخل المسجد على الأقل داخل السور، يعني داخل السور وبعضهم يحطوا على السلم. حققونا المثل يا جماعة كويس إيه يحققونا يا يعني تمام يعني شو أخونا العلم نعم خلي خاص بعضي نعم نعم إيه
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا وهبت الوليدة التي توفى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيض، وكان يفهم منه أن يعني الله يرى ما فيه هذا الأثر أسرع الدلالة من كلام عمر بن الخطاب من صحة الرواية أنه عبد الرحمن بن عوف من صحابة إنما صحاب وإنما في ذلك في الحديث
ايه يعني هو طبعا الاستبراء هو واجب يعني هو النص الاستبراء على من اشتراها او من وقعت في ملكه بهبة هذا امر مفروع منه، لكن من يريد ان يبيع ومن يريد ان يهب هل يجب ان يستبرئها قبل ان يهبها؟ لا شك ان هذا هو الصحيح يعني كذلك يعني لان هذا فيها تعلق يعني ترتب عليها فساد كثير. وإن كان الواجب على من وقعت في ملكه أن يستبرئها كذلك، لكن كذلك من يريد أن يبيعها ومن يريد أن كذا ما يجوز أنه يبيعها بعد ما تنقطع. هذا أمر الله يعني أكثر ما تنفيه الشريعة يعني. أي لأنه ممكن يأخذها شو اسمه هذا حديث مو صحيح يعني بس يأخذها قد يأخذها حامل زين يعني قد يأخذها ويحامل ويطعها شايفين حج على ايش؟ لا لا ما يعيد ما يدل على انه لا يجوز بيعها وهي بالعكس هذا قد يدل على انه يجوز انه يبيعها وهي حامل وهي ما في خلاف انه يجوز يبيعها حامل شايفين ما في خلاف هل في خلاف انه الأمة يجوز أن تباع حامل ما في خلاف في هذا لكن لو بيعت حامل لا يجوز بتاتا على يعني من اشتراها أن يطاعها إلا إذا وضعت فالاستبراء بالنسبة للمشتري ما خلاف فيه لكن القضية الأولى هي قضية لاحقة وهي أيضا في النظر لا اعتبارها
بالنسبة لما وقع العبد عند أبيه أو عند أخيه أو عند أبيه
يحبر عنه والله أظن في أدلة في هذا وهذه قضية إجماعية بس أنه يعني أظن مجموع نصوص أو يعني مثلا الإنسان ما ابنه ما يقع في ملكه معروف هذا والأب ما يقع في ملك الابن يعني لأنه له فضل عليه هاي يعني هذا أمر مفروغ منه يعني بس نصوص في هذا يعني نصوص في بخصوص هذا نصوص العامة كلها تدل على هذا مثل يعني مثلا حق الوالدين وحق الأبوة وحق كذا نصوص عامة فيه يعني. لكن نصوص خاصة ماله أنا أقول هذه نصوص عامة يعني نصوص عامة موجودة لكن نصوص خاصة بأنه مثلا نص خاصة يعني زي مثلا يعني من ملك مثلا أباه أثق عليه أو من ملك ابنه أثق عليه يعني نقص خاص في هذا ما أدري يعني
من ملك هذا رحمي المحرم.
ايوه هكذا نص حديث حديث في هات المياه كده مع تخريج وكده 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 وكده
وكده
يجوز هذا هذا يجوز هذا ما في شيء هذا شخص يجوز ما في شيء نعم الثالث في 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 الإيجار هذا ها والله في النكاح حلا يا عم الشيخ انت الان وين تودينا الان ما كل الشروط يقرن الكلام اللي عندك هنا على شروط النكاح حد نعم ها الشرط لما يصح يصح ليش ما يصح لا ما يحرم حلال يعني هذا ما هذا شرط ها الحلال ما هو يعني هو هي الشروط هذه هي شروط الحلال يعني هو شرط في الحلال انا اقول لك يعني لما اقول لك الان انت الان عامل لكن شرط عليك انك ما تطلع عن العمل هذا الساعات المعينه في العمل هو مو حلال انك تطلع وتيجي اصلا في الحلال هذا لكن انت اشترط بعمل معين هذا فتشترط به هكذا لا هذا مش شرط جائز هذا نعم نعم يعني قد يجاب عن هذا بهذا السؤال بهذا وقد يسأل أيضا بأن مثلا قد يقال أن هذا يعني خاص بالرسول أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
لا مو اسمه
خليك رأنا بس العلم الآن خلينا نخلص
قبل
نعم
مثل
ما تقول يا ربي الحين قال بيحصل بأس المياه من المياه كله في الجب ها؟ يحصل بأس المياه من المياه رسل الله هي باطل أو مثل نفق المبيع وإنه مجد فهذه حاجات بسيطة يعني أفضل الرواية بس شيء كان الشيطان وشيء كان الجهد لا هذا موضيع هذا لو كان يعني اللي بتخطي منك الآن الجمعية ليست يعني ليست بيع هي لا هي وكالة يعني هي أصبح أنت بتجعلها كأنه وكيل عنك تقول له خذ هذا عندك وبيعه وما بيعه بكذا إذا بعت يعني ما بعته يعني لي والذي لم يباع أو هلك علي ما في شيء
هذا الشيخ إذا عجزنا إذا صار من خلص وقته ولا كذا كيف وكيل كانت خلص وقته وكذا
في طبعا
شلون
هو ياخذ ربح مقابل ايجارته هو ياخذ مثل ايجار يعني مثل ياخذ وكاله يعني هذا ويصبح وكيل لك يعني ما تمت الصفقه يعني تسجل لما يروح للجمعيه يقول لهم هذه مثلا يعني هذه بضاعتي حطوها عندكم على الرفوف والقطعه منها مثلا منها بكذا القطعه بدينار ما يباع لي وما يبقى لا يباع لي يعني علي يعني ارجع لي ما في شيء لان هذه انما العقد هنا عقد وكاله مو عقد بيع
كيف الحاصل الان في الجمعيات ما يعطونه نقد بناء عليه يعطيه نقد ربع السعر مثلا
الوكيل هذا كان بدايه البائع اصلا لا مو بيع لان في شرط هنا شرط ان السلعه التي لا تباع ترد للتاجر شايف كيف انت ما بعت لهم الصفقه كلها اما البيع خلاص لو بعت لهم الصفقه كلها خلاص الذي يهلك لهم
طيب ربع السعر اللي اعطاك
اياه هذا شيء تحت الحساب يعني ما هذا شيء جزء من الشيء تحت الحساب يعني هذا ما في شيء نعم
هل هذا الشيء جاء طبعا ولا يجوز
التبرع هذا يعني هو في مقابل ماذا؟ في مقابل انهم خصوه في هذا المكان دون غيره. ايه هذا رشوة، هذه دخل باب رشوة ما دخل باب شرط ثاني. نعم ايه هذا هذا من باب الرشوة، يعني هذا رشوة ومثل خلو الرجال ومثل كذا، يعني هذا اللي هذا لا يعني هم دخلوه من هالباب، يعني يعني هو ممكن عنده المحل هذا ممكن ياخذه اي واحد، عشان الرسول على شخص مثلا يرسلوا على شخص بجنيزة معينة، إن هذا الشخص مثلا ممكن يتبرع لهم بهذا، خلوه يتبرع أو يدفع لهم هذا المبلغ هذا، أو يسموه الآن بعض الناس سمعوا يأكلوه يعني يعطيهم شيء. بعدين هذا يعني خلوه يمكن المالك، أما هؤلاء مو مالك، هذا امتياز، أنا هذا مدير.
المالكين المساهمين
نعم
من دون المالكين المساهمين
أكل فيها نظر، يعني هذا
يعني أحسن عبد
سلو أحسن عبد أدرى ويسا مبلغ لهم عم الشكل هذا
عم قيد
ما نقول لك أكثر فرصة للجميع، ما هي يعني لشخص معين لشيء معين، للفرصة معطاة للكل، وهذا لا بأس به، هذا من باب يعني لعل شروط جائزة يعني. لكن إذا كانت الفرقة يعني أقول رشوة، يعني هو أرشاهم بهذا علشان يرسلوا عليه وإن هذا له منفعة مسألة، يعني عشان ما تكون ما تأخذ صوت الرشوة. لا بس هذا أحسن معنا. يلا كملك
بيع الفضولي.
اي نعم
طبعا كلام مولف يقول فلا يصح بيع الفضولي ولو وجيد له هذا، اما الشارع يقول لانه غير مالك.
نعم
عدم صحة بيع الفضولي لانه لا يملك
مفهوم الاخوان معنا. فالفضولي الفضولي هو الشخص الذي يعني ليس لا هو يشتري ولا هو يبيع ولكنه يتدخل، يعني هو الفضولي في اللغة هو من دخل فيما لا يعنيه، لكن لو لا مو دلال، هذا الدلال هذا عبارة عن وكيل، وإنما هذا يتصرف يعني بغير شيء، لا هو دلال ولا هو شيء، وإنما يجي يقول لك والله إيش رأيك تشتري سيارة فلان أنا بيع لك إياه، مو فلان يعني هذا موجود ولا غير موجود، ويجي يقول له خلاص بألف خلاص بألف، ويروح للثاني يقول أنا بعت سيارتك بألف بس هذا. فهل هذا البيع ناجز ولا مو ناجز؟ نعم
طبعا هو ذكر ان هذا هو مذهب الشافعي بن المنذر، طبعا
اللي هو اللي هو انه ما اللي هو باطل يعني بطلان البيع،
حتى لو اجازه
حتى لو اجازه البائع
المالك بيع له ما بيع له
ها
يعني صح الشأن.
نعم المالك
طبعا بالاضافه الى انه قول للامام احمد قال وعنه اي عن الامام احمد رواية ثانية صح مع الإجازة.
نعم يعني أحمد له روايتين.
نعم وهذه الرواية الثانية يقول وهو قول مالك وإسحاق إسحاق بن راهوية.
نعم
وأبي حنيفة يقول إن باع السلعة وصاحبها هذا موضوع ثاني. يعني المثل في قولين اللي قول شو يسمونه لا يصح مطلقا وقول مع الإجازة يصح مع الإجازة.
نعم
أبو حنيفة في تفصيل لا يرى في الشراء لا لا او في البيع، اما الشراء ما يصح، يعني يجوز انه
يبيع له لكن لا يجوز ان يشتري له
يشتريه دخلت بالله قال اما الشراء فيقع للمشتري عنده بكل حال، يعني الحديث هذا لما روى عن او روى عروه بن الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري به شاة فاشترى شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق، قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة واخبرته فقال بارك الله لك في صدقة يمينك. رواه ابن ماجه والأسرم يقول لأنه عقد له مجيد حال وقوعه فصح وقفه على إجازته كوصية بالزيادة على الثلث.
بس هذا على كل حال يعني حديث عروة هذا ما ينبغي أن يستدل به في دار فضولي، لأن هذا وكيل، هذا وكيل رسول وكله بأن يشتري، قال له خذ هذا الدينار اشتري به شعر، وهذه قيمتها. صلاح وجد بيضاع في السوق اشترى شاتين بدينار، وبعدين باع شاة بدينار ورجع النبي صلى الله عليه وسلم معه دينار وشاة، فقال له هاي دينارك وهي شاة، قال له كيف؟ قال له ايه قصة هذا، لأن اشتريت الأول شاتين وبعد ذلك بقى شاة بدينار وقت بدينار. فالرسول يعني أقر بيعه على هذا النحو ودعا له بالبركة. فأولا عروة إنما هو وكيل، هنا وكل واحد يزيد، ولكنه اجتهد من عنده بما هو فيه مصلحة لمن وكله، وهذا واجب على يعني أن يكون الوكيل ناصح، يعني ممكن يكون وكيل فقط يشتري بهذه، ولكنه من باب النصح ومن باب يعني الاجتهاد اجتهد بهذا الشكل وكتب على هذا النحو، وهذا فيه دليل على أن كسبه وعمله إنما هو لمن وكله. فهذا ما يدخل في بيع الفضولي في الحقيقة، أنا لم أفضل الفضولي، هذا إنسان يتدخل في شيء ما يعنيه بتاتا، لا أحد وكل ولا أي شيء، يتدخل واحد ثاني يشتري له أو يتدخل واحد ثاني يبيع له وما أحد وكل. نعم.
قول ابن حزم يقول قل ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه، فإن وقع
ما يحتاج معه. نعم.
فسخ سواء كان صاحب المال حاضرا يرى ذلك أو غائبا، ولا يكون سكوته رضا بالبيع، طالت المدة أم قصرت ولو بعد 100 عام.
هذا ولو بعد 100 عام هذا لابد.
يقول ولا يجوز لصاحب المال أن يمضي ذلك البيع أصلا.
نعم.
إلا أن يتراضى هو.
حتى صاحب المال أن يمضي البيع، يعني إن صاحب المال يوافق والما عليه خلاص أبدا بارك أنا موافق، بعد ما يجوز.
قال إلا أن تداعى عقد جديد. قال فإن اشترى له دون أمره فالشراء المشتري، ولا يكون الذي اشتراه له أراد كونه له أو لم يرد.
هو يقع عليه إذا اشترى هذا الفضول، هذا اللوح الثاني يقول يقع على المشتري، يلزم به المشتري.
يعني في مسألة ثانية اللي هي مسألة يقول لك إن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح، فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشترى.
يعني إيه هذا اشترى كأنه اشترى لنفسه هذا.
نعم.
يقول أنا اشتريت لك هذا، أنا حبيته ولا أنا أخذته، يعني ما في شيء يعني.
طبعا اختيار الشيخ الإسلام تيمية في أكثر من موضع ما يختار، يذكر رأيين أختار، لكن هي كأنه اختار رأي. يقول وسئل عن نائب أخذ مالا أو أخذ من مال مخدومي مبلغا واشترى به مماليك، فقيل له لأي شيء تأخذ مال أستاذك تشتري به مماليك؟ فقال أشتريها له وهي باغية على ملكه، ثم اعتقها جميعا وادعى في العتق أنها مماليكه، وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم فليصح العتق. طبعا يقول فأجاب، فإذا اشترى مماليك الرجل بإذنه فهم كذلك للرجل، وإذا اعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه، وإن اشتراهم أنا الشاهد، وإن اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فليصاحب المال أن يأخذهم وله أن يغرم هذا الغاصب ماله. يعني يرى أنه رجازة
يرى يعني في الأولى أنه قد يجيزه، يعني هذا هو القول الثاني لما محمد حقيقة، يعني هو القول الأعدل الأقوال أن بيع الفضولي يتوقف يعني إمضاؤه على يعني صاحب الملك أو المشتري، إذا أجازه مضى وإن لم يجيزه بطل.
أما تفصيل مذهب
يعني هذا الكلام أعدل الأقوال، يعني أما كلام الحزم أنه يعني
مطلقا
إبطاله مطلقا، يعني في نظر هذا
تفصيل مذهب أحمد. يقول طبعا يشرح هذا يسمونه كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد للمراجي، يقول قوله فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا لغير إذنه لم يصح، يقول هو المذهب، يعني هذا قول أصل المذهب.
نعم.
وعليه أكثر أصحاب وجزم به ذكر الكتب اللي ذكرها. يقول وعنه يصح أي رواية، ويقف على إجازة مالك اختاره فساق، وقال لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة، يعني يمكن هذا الشرط لصحة إنما يكون قبضه ولا يعني قبل إجازة، أما إذا كان قبضه فيعني تصرف هذا في
طيب لا بأس نكتفي اليوم هكذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
شيخ سؤال خاص.